أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فما زلنا مع سورة النساء، وهذا المقطع الذي تلي على مسامعنا له ارتباط بما سبق، ذلك أن الناس في مكة قالوا طلبوا القتال ومنعهم الله عز وجل من ذلك، وقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ثم لما حصلت الهجرة إلى المدينة كتب الله عز وجل عليهم القتال، لكن حينما كتب الله القتال يقول جل وعلا: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وذكرت لكم بأن الفريق هنا يحتمل أحد معنيين: إما أن يكونوا ضعاف الإيمان الذين أسلموا ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، وإما أن يكون من المنافقين الذين هم في الظاهر يظهرون الإسلام، وهذا هو الأقرب، أنهم من كان من المنافقين، هذا الفريق من المنافقين. قال: وإذا فريق منهم يخشون الناس، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وهذا حقيقة، يعني هنا من الأساليب البلاغية في القرآن العظيم، وهذا من المحسنات البلاغية ومن البديع، ولذلك من تأمل هذا وجد شواهده في القرآن كثيرة، وهي أن تأتي اللفظة المشتركة بين معنيين، فإذا ذكر المعنى الأول عطف المعنى الثاني الذي لا يراد به هذا المعنى الأول، وإنما يراد به معنى آخر، مثل قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد منكم الشهر، ما المعنى، ما المقصود بالشهر هنا؟ الهلال. طيب فليصمه، يصوم ماذا؟ الشهر، يعني شهر رمضان، أيام رمضان. فمن شهد منكم الشهر قال فليصمه، اللفظة مشتركة، لكن هذه لها معنى وهذه لها معنى. ومثل قول الله عز وجل: وهو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، وهذه ذكرناها في مجالس سابقة. وهو الذي خلقكم من نفس واحدة، ما هي النفس؟ آدم. وخلق وجعل منها زوجها حواء، فلما تغشاها، هذا انتقال إلى معنى آخر وهو أحد بني آدم، مثال لأحد بني آدم. وهذا يسمى أسلوب الاستخدام في علم البلاغة، علم البديع، أسلوب الاستخدام، مثل ما يأتي في أشعار العرب: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء، ما معنى السماء هنا؟ المطر. طيب رعيناه العشب، ما يرعون المطر. وهذا حقيقة أسلوب مهم جدا أن طالب العلم يتأمله حينما يقرأ القرآن، وهو كثير جدا، يعني شواهده في القرآن كثيرة. إذن هؤلاء هم المنافقين الذين قالوا حينما كتب عليهم القتال: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، كما يخشون الله عز وجل، أو أشد خشية، أو أشد خشية، قيل أو أشد خشية مما يخشاه الناس، أو أنهم أشد خشية للناس. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وهذا هو الظن بهؤلاء المنافقين، بخلاف المؤمنين الذين تركوا الأوطان وتركوا الأموال، ويعني ضحوا بكل شيء كما امتدحهم الله عز وجل، خاصة المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، زكاهم الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله تعالى حينما كانت رغبة هؤلاء في الحياة وهم قد أخلدوا إلى الأرض ولا يريدون القتال، بيّن الله جل وعلا بأن الموت آتيهم لا محالة، الموت آتيهم لا محالة. قال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني لو تحصنتم في بروج محكمة وشاهقة وجاءكم الموت، والله لن تحميكم هذه البروج ولا هذه الحصون. وإذا جاء أمر الله عز وجل فإنه لا محال نافذ في خلقه وعباده. لهذا الله جل وعلا قال: لكل أجل كتاب. قل جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. قل جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لهذا الموت لا يدفعه حرص حريص وتحصين محصن له أبدا. وإذا كان الإنسان في أمر غلب يغلب على الظن الموت فيه، ولم يقدر الله عز وجل له الموت، ما يموت. يعني مثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه، قيل قاد 100 معركة أو خاض 100 معركة، حتى إنه في إحدى المعارك انكسر بيده 7 سيوف، كل ما يقاتل بسيف ينكسر، وما من عضو من أعضاء جسمه إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح. كيف مات خالد؟ على فراش. قال: فلا نامت أعين الجبناء، مع أنه 100 معركة ومع ذلك ما قدر الله عز وجل عليه أن يموت. وبعض الناس قد يكون من أكثر الناس حرصا على صحته وعلى عافيته وعلى يعني الأكل الكذا، لكن الله تعالى يقدر عليه الموت، وهو من أصح الناس بدنا ومن أكثر الناس عناية ورعاية للجوانب الصحية. هذا أمر الله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. وهذا رد على هؤلاء المنافقين الذين يعني رغبوا في الدنيا ويريدون يعني طول العمر، لكن الله تعالى أمره نافذ في خلقه وعباده. ولهذا الأجل يكتبه الله عز وجل والجنين في بطن أمه حينما يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. ثم قال جل وعلا: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. هؤلاء المنافقين
هكذا شأنهم وهذا هجراهم وهذا ديدنهم. إن كانت هناك حسنة مثلا خصب أمطار نصر شيء من هذه المقابل هذه من الله عز وجل. أما إذا كان هناك هزيمة أو مرض أو خوف تشاءم قالوا هذه بسببك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا التشاؤم والتطير ليس حادثا بل هو يضرب في جذور التاريخ. تشاءموا بهود وتشاءموا بصالح وتشاءموا بموسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وتشاءم أصحاب القرية كما جاء في سورة ياسين. قديم هذا التشاؤم خاصة في الأنبياء وهذا يدل على تحكم الشرك من قلوبهم والنفاق من قلوبهم عافانا الله وإياكم. فهنا رد الله عز وجل عليهم قال قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كل من عند الله. فالخير والشر كله خلق الله عز وجل كونا وقدرا كونا وقدرا. فالله تعالى خالق كل شيء. قال الله تعالى الله خالق كل شيء لكن يجب على هؤلاء أن يتأدبوا مع الله عز وجل وأن يتأدبوا مع نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني كيف تعاملهم مع ربهم جل وعلا أدب عظيم أدب عظيم. إبراهيم عليه السلام قال الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت قال يطعمني. شوف سبحان الله يطعمه لكن لما جاء مسألة المرض قال وإذا مرضت. والمرض بيد الله عز وجل هو الذي يقدره سبحانه وتعالى. الخضر في قصته مع موسى في سورة الكهف وسنصل إليها إن يسر الله عز وجل لما جاء يعني تفسير الأحداث قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. لماذا؟ لأنه هو الذي أعاب السفينة وأفسد جزءا منها. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا. ما قال أردت ولا نسب إلى الله. لماذا؟ لأن مسألة فيها وحي من الله لأن الله أوحى إليه وعمل منه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك. ما قال أنا اللي فعلت لأنه هو مارس البناء والعمل بيده. هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن أهل النفاق هؤلاء قلوبهم ممحورة بمثل هذا ولذلك يسيئون الأدب مع الله ويسيئون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قل كل من عند الله. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقدر. الله خالق كل شيء. الخير والشر السلم والحرب والمرض والصحة والفقر والغنى كل شيء خلق الله عز وجل. فالله تعالى خلق الخير وأحبه وأراده ودعا إليه وخلق الشر وأبغضه ونهى عنه سبحانه وتعالى. قال قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني لأن الله تعالى أعطاك إرادة وأعطاك فعل وأعطاك أيضا بصر وأعطاك تفكير وعقل. فالسيئات بسببك أنت وإن كانت هي مخلوقة كونا وقدرا لكنها منسوبة إليك فعلا لأنك أنت الذي أردت هذا. ما أصابك من حسنة فمن الله من توفيقه سبحانه وتعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولهذا قال جل وعلا قال جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه. وقال جل وعلا قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ولهذا المسلم يتأدب مع الله عز وجل فإذا وقع في الذنب قال هذا بسببي. لهذا ذكرنا مسألة حرمة الاحتجاج بالقدر على المعصية وجواز الاحتجاج بالقدر على المصيبة. قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثم قال جل وعلا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وهذا فيه طمأنة للنبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت لجنانه أنك يا محمد لديك مهمة ووظيفة هي أنك رسول من عند الله عز وجل لتبليغ دينه ورسالته سبحانه وتعالى، وكفى بالله شهيدا. فالله تعالى شهيد على كل شيء، لا يخفى عليه من عباده خافية. ثم قال جل وعلا: من يطع الله، عفوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قاعدة عظيمة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك كل من ادعى طاعة الله ولم يطع الرسول فهو كاذب. كل من ادعى طاعة الله ثم لم يطع الرسول وخالف الرسول فهو كاذب. أين الدليل؟ قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك طاعة الله عز وجل مشروطة بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يطيع النبي عليه الصلاة والسلام متضمن طاعته للنبي عليه الصلاة والسلام طاعة الله، والذي يقول أنا أطيع الله يلزمه طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظ. من تولى عن طاعتك أنت لست مسؤول عنه، إن عليك إلا البلاغ، وما أنت عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نصوص كثيرة يأمر الله عز وجل فيها نبيه بالبلاغ: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت ما أرسلت حفيظ على هؤلاء، إنما أرسلت للبلاغ، أرسلت لأداء هذه الرسالة. هداية التوفيق بيد الله، وبيدك هداية الدلالة. ثم جاء الالتفات مرة أخرى إلى هؤلاء المنافقين الذين يقولون ويقولون طاعة. ذكر الله عز وجل أن طاعة الرسول متضمنة لطاعة الله، وأنهم هم يقولون طاعة، يعني نطيعك يا محمد، ويقولون طاعة. فإذا برزوا من عندك، يعني خرجوا من مجلسك ومن مكانك، برزوا من عندك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. بيت بمعنى أنهم اجتمعوا وبدأوا يعني يحيكون ما يعتذرون منه مثلا، أو يدبرون أمرا فيه إيذاء. لهذا يقولون هذا أمر دبر بليل، لأنه في الغالب أنه يجتمع هؤلاء المفسدين في الليل، ثم بعد ذلك يبدأون في قضية الإيذاء أو شيء من هذا القبيل. قال جل وعلا: والله يكتب ما يبيتون. وهذا تهديد عظيم، أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، وأنه ما من شيء يكتبه الإنسان أو يقوله أو يبيته ولو كان لوحده إلا والله جل وعلا يكتبه في كتاب عندي. ثم قال جل وعلا: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أعرض عنهم، لا تهدر زمانك ولا تصرف وقتك مع هؤلاء الذين ختم الله جل وعلا على قلوبه، وإنما أعرض عنهم. وهذا حقيقة فيه تربية للإنسان، خاصة مع جنس من البشر لا يمكن أن يعني تجتمع أنت ومعه على أصول، مثلا بينك وبينه حقيقة فوارق كثيرة جدا، هذا في نهاية الأمر سيصرفك عن مهمتك وعن مشروعك وعن دعوتك، وربما يضعف مسيرك. فلذلك أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة. هناك حقيقة مسائل كثيرة جدا، لكن ضيق الوقت جعلني أستعجل في يعني الوقفات، وإن شاء الله نكمل في المجلس القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.